only been on the street for only 3 years, I think. The longest one of the sheep. Only for long enough, it's been moving, having hoped. من حرام من أجل من الحرام المعصوبة وكل أبنه إذا كان إذا كان المجيء على الاغتسال على نهر يكون كتبعبا في العناء فلا إشكال في فساده كما إذا كان الوضوء التماثيا كذلك الغسل وأما إذا لم يكن كتبعبا فيه كما إذا اغترس لتلذذ وکان الاسلام کن تدریجی هم ازا کان دفعی هم لاشگاه کما شکست هم ازا کان تدریجی هم این هم یکن این ماه رو من فسر هم بزارش و ایزن لاشگاه فی سخت تلوزو و این الامر تلوزو هم حفظ رو بلنزه غایت رو این مجفلت اختیار به تو اختیاره او جده به مقدمت المقدمه و حرمت المقدمت لا توجد بخیان از المقدمه و اما ازا کان المنحر و منحر انجیز فوزیفت و تیمم فرو تیمم لا اشکال از انتشهد تیممه الا انه لو حتا و توزه از ظاهر از حکم تشهد الوجوه بناء على صحة الترفق كما هو كذلك يعني صحيح فإن المكلفة باليهزين واجب بالماء ووجدانه تدريجي وقلنا إنه لا دليل على اعتبار الوجدان من قبل الأمر لا تحكمينا ولا تشريعا وقد ذكرنا أمثلة للوجدان التشريعي والوجدان التشريعي المتجدد لأن الوضوء من حرام الذهب والفضه فإن قلنا بأن التحريم مختص بما في الأكل والشرب ولا يجري في طال الاستعمالات الأمر لازم ويحكم بصحة الوضوء على الاغتسال حتى إذا كانت التماسية فضلا عن الترتيب فإن المحرم إنما هو الأكل والشرب من حرام الذهب والفضة وأما التصرفات الغسل التي لا تكون بالغ من الأكل والشرب كالوضوء على الاغتسال أو حسن الثياب في حرام الذهب والفضة أو غير ذلك مما يكون خارجا عن الأكل والشرب إذا بلينا على أن هذه التصرفات غير محرمة فإنما المحرم من حرام الذهب أو الفضة خصوص الأكل والشرب كما هو أحد الأسمان وتكلمنا في ذلك في بحث الفتي مفصلة بناء على هذا لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل من حرام الذهب أو الفضة ولو افترضنا أن الوضوء تكرر فيه أو الغسل تكرر فيه كما إذا كان الوضوء على نحو الاعتماد فالإشكال في صحة الوضوء أو الغسل مبني على القول بحرمة جميع الاستعمالات حتى ما إذا لم يكن من الأكل فبالأكل أو الشرب ثم إن الإشكال في صحة الوضوء أو الغسل إنما هو فيما إذا لم يتمكن المكلف من تفريغ الماء على نهر لا يعد استعمالا له إذا فرغنا أنه فرغ الماء فرغ الماء من الماء وكان تفريغه على نهر لم يكن استعمالا بل يكون التفريغ على نهر يكون استعمالا عرفا كتفريغ الماء من الخوف إلى الحرام الصغيرة الشربة مثلا هذا استعمال من الخوف لا إشكالي أو تفريغ الغذاء من القدر في الكأس هذا استعمال للفيل وهكذا و
قد يكون التفريق على مهدين يؤدوا تسببا في ذلك المحتجاج للناس للتسبب واستعماله انما هو بهذا الناس معلوم ان الشهدين لا ياكل الغذاء في البيت ولا يشرب الماء من الحوض وانما يقربه الى الحجر بل الى الكعب او اناء اخر فيكون الاكل في ذلك الاناء. فان كان التفريغ على نهج كان تسربا فيه بر بناء على هذا. اما اذا كان التفريغ لا على هذا النهج فان الماء كان له اخر ان غيره جعله في اناء ذهب من ذهب او فضه فأكثر فصرغ هذا ماءه من ذلك الإناء وجعله في إناء الآخر. لو فرضنا أنه متمكن من التفريغ على هذا الماء يصح الوضوء به بلا إشكال. فإن الأثر إذا كان مهدرا فإن المفروض أنه متمكن من الوضوء إنه لا قادر على الوضوء من دون أن يتسرب تسرب حراما فإن يخرجه من الإناء من ذهب أو فضة ثم يتلذذ به من إناء آخر فإذا أمكن هذا فهو واجب للماء بل يتمكن من الوضوء أو الغسل. لو فرضنا أنه لم يفرغه الحجر إلا أنه بل توزع تدريجا على غسل تدريجا يدخل هذا بل فيما إذا لم يكن الماء من حجر به فإن المناج لا تمكن من الوضوء على الغسل من دون إرشاد محرر وهذا متعقب في المقام الأنفال فهو مأمور بالوضوء إلا أنه يأتي في مقدمته يعني ما يفرغه ويترجعه من ذلك الإناء. كيف الامتشان من حوال الزهد والفزة يستمي على هذين الأمرين ولأن يكون أنه لا بحرمة الاستعمال على الإسلام ثم نفرض أنه لا يتمكن من التفريغ بين ما فيخرج من هذا الباب مع هذين الفرزين يكون حكمه حكم أمان أو الأمان المغصوبة ما ذكرناه هناك يجري هنا بعينه أي لا فرزين. يعني إذا قاتل إذا قرزنا أن الماء غير منحتر به لا إشكال ذلك في صحة الوضوء وإذا كان الماء منحترا به الكلام والكلام وزيفته التيمم لكنه لو أرسى يمكن تسليمه بالانتظام للتردد. إن كل من شيخنا مصطفى قدس الله نفسه قد فكر مصطفى لصحاب العزة عليه قد فكر الفساد في هذا الفرق يعني التردد عن الارتداد من الأغاني المغصوبة أو من أغاني الذهب والفضة حكم بالفساد والحزم بعدم جريان التردد في المقام وأن التردد إنما يجري فيما إذا كانت القدرة شرطا أقلال لا في موارد القدرة الشرعية كما في المقام. في الوضوء على الغوث القدرة مأخوذة في موضوع الختام التكليف مقيد من الأبدان لمن كان واجدا للماء على ما يستدير الآية المباركة كما تقدم الكلام فيه غير مرته. ثم التكليف قاتل للشركة أولا أمر الله سبحانه المؤمنين بقتل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وبالاغتسال على تكبير الجنابة. ثم ذكر سبحانه عند من كان لم يجد الماء بوجه من الوجوه كان قبله ولم تجدوا ماء فتيمموا فعلما تجبا فعلمنا من ذلك أن تحل الوضوء أو الاغتسال وظيفة الواجب والحافظ وظيفته التيمم. إذا يعتبر في صحة الوضوء أو الغسل أن يكون واجبا للماء وهذا غير واجب للماء كما تقدم إلا فيما إذا أخذ الماء مرت في فرض الانحصار أخذ الماء مرت الواحدة بعد ذلك القلب الموضوع فيكون متمكنا وإلا فهو غير متمكن لتنفذ إتمام الوضوء على اكتساب المحرم فهو غير واجب للماء. ظهر اعتراضه مما تقدم ان الوجدان المعتبر في الوضوء او الاغتسال ليس وجدانا في الفروع في الاعمال. لا يلزم ان يكون المكلف واجبا للماء من الاعذار هذا لم يعتبر لا في القران ولا في غير القران بل المعتبر أن يكون متمكنا من استعمال الماء قبل أن يشرع يعني لا يكون فيه محصور استعمال الماء في غسل الوجه وفي غسل اليدين كل في ظرفه والمفروض أن هذا المكلف كذلك عند غسله الوجه متمكن من الماء قد تسلم فيه جائز عند غسل اليد اليمنى كذلك عند غسل اليد الوسطى كذلك فليس بل هو عند الاحيان بهذه الاجزاء فاقدا للماء بالنسبه الى ذلك الجزء واما فقدان الماء بالنسبه الى الجزء الاخر فهو غير معتبر يعني لا يستحقه فقدان الوضوء إذا كان فاقدا بالنسبة إلى الجزء الأخير وغير فاقد بالنسبة إلى الجزء الأول إلا أنه واجب على الإسلام بالجزء الأخير. وبالجملة قلنا إن المعتبر من القدرة القدرة التدريجية والقدرة التدريجية موجود في المقام كما إذا كانت هذه القدرة تدريجياً تكريناً كالأمثلة المتقدمة. فمن هذه الجهة أشكل ثانياً يعني بيان آخر أن هذه المدارس لا يمكن الالتزام فيها بالتردد وذلك لحجر إحراز الميلاد في الواجب المهم فهو الوضوء في محل الكلام. لم نفرض الملاك فيه فإن طريق إخراج الملاك هو إطلاق متعلق الخطاب إذا كانت القدرة شرحا قبلا ولم يؤخذ في الخطاب شرحا نكتشف من هذا أن الملاك ثابت على الإطلاق ولكن لا يمكن البحث والتكليف إلا نحوا حسبة مقدورة فالتقييد في مرتبة عروض الغرب وأما في مرتبة صادقة على ذلك لا تقييد ناخذ الإطلاق فيثبت أن الملاك ثابت مطلقا الأفراد المقدورة وغير المقدورة بالنسبة إلى مصائب البلاد الأفراد كلها على بعض الحوار وإن كانت تكليف خاصاً بحسة دون حسة فلنتزم بالتردد لأنه لا مانع من الأمر بالمهم على تدبير إتيان الأمر بالأهم بعد كونه واجباً للملاك وعدم المانع من الأمر به. وأما إذا فرضنا أن القدرة مرفوضة في موضوع الخطاب الشرعي كما في الآية المباركة في الحج وفي الوضوء هنا لا يمكن الالتزام بالترتب وذلك بعدم إخراج الملاك لا ندري أن الوجوع الذي نأتي به على هذا الأثر يعني مع الإسلام تدريجا هل هذا ضاف بالميلاد؟ أو ليس بضاف بالميلاد؟ كيف يمكن الالتزام بالترتب في هذه الموارد مع الشك في وصول بلد الموضع؟ هكذا ذكر تبدأ الله نفسه وقد تقدم الكلام في هذا مفصلا. وقلنا إنه لا يمكننا إخراج الميلاد من غير ناحية الأمر في وجهه، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانت القدرة شرطا شرعا أو كانت شرطا قبلا. حتى في موارد الشرسية العقلية أيضا نستبد اختصاص الميلاد للفرد المقدور، فإن الأمر هو الكاشف عن الميلاد، والميلاد في غير المأمور به مشكوك به، والتمسك بالإطلاق لا يمكن كما تقدم الكلام جميل مبسلا. فلو بنينا على هذا المبنى يعني إن الالتزام بالتردد يتمكن على إخراج الميلاد بناء على هذا، لا يسمى الالتزام بالتأسف في أي مورد كان في جميع الموارد لم نفرض الميلاد، إلا أنه لا حاجة إلى ذلك. أي حاجة لنا إلى إخراج الميلاد إذا أمكن التأسف وكان إسلام الدليل مقتديا له على ما بيناه، فإن الذي نرفع اليد القدر المتأكل الذي نرفع اليد الآن هو مورد الخطاب الأعام عند مستعان الخطاب الأعام. إذا فرضنا أن هذا المكلف في مفروض الكلام انفصل ناري ولم يتصرف بالإناء المغصوب أو لم يستعمل بل إناء من ذهب أو فضة حينئذ غير مأمور بالوضوء بلا إشكال، إذ لا يمكن الأمر بالضدين. وأما لو أتى وخالف وتحقق موضوعه وهو وجدان الماء، ما هو المانع من الأمر؟ الأمر صابر مطلق. الدليل على التردد لم يكن متوقفا على إهراز الميلاد، بل تمسكنا بإسلام الدليل وقلنا إن القدر المتيقن الذي لا بد من أن يرفع اليد الآن هو فرض إنفصال الأمر بالأمام، لهذا المقدار لا بد من رفع اليد، وأما الزائد فلا دليل عليه. هذا كما كان جاهيا في موارد اشتراط التكليف بالقدرة عقلا، كذلك جاري في موارد اشتراط التكليف بالقدرة شرعا كما بالمقام بملاك واحد وببيان واحد. إذن الصحيح أن الترتب يجري في أمثال هذه الموارد ولا مانع من الحكم بصحة الوجوء أو الاغتسال وإن كانت المقدمة محرمة ولإتيانا للمولى من هذه الجهة. الحمد لله رب العالمين.